بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من المعروف أن أهل الجنة لا يعانون من الخوف ولا من الحزن، هذان الأمران غير موجودين في الجنة، والأحاديث والآيات في ذلك الأمر كثيرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. نفى الخوف والحزن من الوجود في الجنة. وقال: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. من أكثر الأمور التي يبشر الله عز وجل بها عباده أن الجنة لا خوف فيها ولا حزن. ومع ذلك هناك موقف وحيد في الجنة يخاف فيه المؤمنون بعد أن يدخلوها، بعد أن يدخلوا الجنة، وده شيء فعلا فريد للغاية. والعجيب أن في نفس اللحظة التي يخاف فيها المؤمنون في الجنة يستبشر أهل النار، يعني في حدث معين بيحصل، هذا الحدث يؤدي إلى خوف عند أهل الجنة واستبشار عند أهل النار. طبعا ده غريب، هو غير متكرر، هي مرة واحدة فقط في كل هذه الرحلة الخالدة اللي فيها يعني خلود ولا موت. هذا الموقف يرويه الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، الحديث طويل لكن احنا ناخد منه المقطع اللي بيخص الموضوع بتاعنا. وفي رواية أيضا لأن هذا الحديث عند البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هنجيبها بعد ما نتكلم على اللفظ الذي جاء في رواية الترمذي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال: أتي بالموت ملببا. ملببا يعني متكتف. أتي بالموت، في روايات اللي هنقولها بعد شوية، رواية البخاري ومسلم، ذكرت أن الموت أتي على هيئة كبش أملح، فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار، ثم يقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين. هذا هو اللفظ، فيطلعون خائفين. لما يؤتى بالموت وينصب أو يوضع هذا الموت على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار، ينادي مناد من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أهل الجنة. ففي رواية فيشرئبون، وفي رواية الترمذي خائفين، فيطلعون خائفين. ليه خائفين؟ خائفين لأن هذا النداء نداء عالي جدا، بينادي على أهل الجنة جميعا إن هم ينظروا إلى هذا الموقف، بيخافوا أن يكون هذا النداء فيه قطع لما هم فيه من النعيم بأي شكل من الأشكال. لأن إحنا لما بتكون عندنا نعم كثيرة جدا بيداخلنا أحيانا الخوف على فقد هذه النعم، وده أحسسنا في الدنيا. وخلي بالك أن أنت في الجنة بتبقى متذكر تماما أحاديث وأحاسيس ومشاعر وكل شيء خاص بالدنيا، وبقى في حوارات كثيرة جدا بينك وبين الناس على ما كان في الدنيا بينكم، فأنت بتبقى متذكر أمور كثيرة جدا وعندك مخاوف. المخاوف ديت موجودة، صح، ربنا سبحانه وتعالى طمنك، بس أنت مش عارف يا ترى ايه الحدث اللي من اجله نودي على اهل الجنة جميعا ان يخرجوا وينظروا الى هذا الموقف الجلل. فيقول الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ابي هريرة كما ذكرنا: فيطلعون خائفين، ثم يقال: يا اهل النار. نفس النداء الذي وجه الى اهل الجنة يوجه الى اهل النار، فيطلعون مستبشرين. العكس، ليه بقى مستبشرين؟ لان هم في عذاب شديد، فبيقولوا احتمال يكون هذا النداء نداء فرج، ان يكون في فرصه اننا نخرج من النار، وهؤلاء هم الخالدون في النار، يعني بنتكلم على الكفار. هذه مرحله او هذا النداء والله اعلم هيكون بعد ما اخرج الله عز وجل كل من سيخرج من النار واذهبه الى الجنه بعد مراحل الشفاعه المختلفه وبعد قبضه رب العالمين سبحانه وتعالى. فخلاص، من سيبقى في الجنة سيبقى فيها، ومن سيبقى في النار سيبقى فيها، انتهت المسألة عند هذه المرحلة. فعند هذه المرحلة بيؤتى بالموت ويوضع بين الجنة والنار على هيئة كبش أملح، وينادى على أهل الجنة وأهل النار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يقال: يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة. في ناس خرجت من النار, فجائز يكون احنا كمان نخرج. في ناس خرجت اللي هي اهل التوحيد, ومن كان في ذره مثقال ذره من ايمان خرجوا فيرجون الشفاعه. فيقال لاهل الجنه واهل النار, هل تعرفون هذا كبش اللي موجود ده؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه, هو الموت الذي وكل بنا. طبعا ينقل الله عز وجل في روعهم أن هذا هو الموت, يعرفهم, لأن احنا لما بنيجي نشوف الموت ما بنشوفش هذا الكبش, يعني تأتي ملائكة الموت, ما عندناش وصف أن في الدنيا عندما يأتي الموت يأتي في صورة كبش ويأتي تأتي ملائكة الموت. لكن الله عز وجل ألقى في روعهم, عرف هؤلاء وهؤلاء أهل الجنة وأهل النار أن هذا الكبش هو الموت, فقالوا قد عرفناه, هو الموت الذي وكل بنا فيضجع. ينيم ربنا سبحانه وتعالى الكبش فيضجع فيذبح ذبحا, فيذبح ذبحا, ذبح الموت, الموت نفسه خلاص مات, فيذبح ذبحا على السور الذي بين الجنة والنار, ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت, ويا أهل النار خلود لا موت. رواية البخاري ومسلم اللي قلنا هنقولها اللي هي رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح, أملح اللي هو فيه بياض وسواد يغلب عليه البياض لكن في شيء من السواد, وقالوا أن ربنا سبحانه وتعالى اختار هذا اللون ليرمز إلى أهل الجنة وأهل النار في هذا الكبش. هذا الموت يعم يعني ذبح الموت يعم البشر جميعا, خلاص ما فيش موت بعد كده, لا الأهل الجنة ولا الأهل النار. فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا, فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. ثم ينادي أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا, فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رأى فيذبح. ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت, ويا أهل النار خلود فلا موت. يبقى ده الموقف. في رواية البخاري ومسلم زاد زيادة مهمة جدا قال ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر هذا الموقف العظيم موقف ذبح الموت يوم القيامة, قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة, سورة مريم, قرأ هذه الآية ثم قال وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون, وأشار بيده إلى الناس إلى الدنيا. أولا تعليقا على هذه الرواية العجيبة تصف موقف من المواقف الفريدة جدا جدا في تاريخ الدنيا, موقف لا يتكرر إلا مرة واحدة, هذه المرة التي حدث فيها بين الجنة والنار كما وصف النبي الصادق صلى الله عليه وسلم. أولا شكل الموت, الله عز وجل كثيرا ما يجسم الأشياء المعنوية, يعني شفنا أن الموت مجسم في هيئة كبش ويذبح هذا الكبش, وشفنا مثلا الرحم تجسم ويخاطبها رب العالمين سبحانه وتعالى, الأمانة تجسم وتقف إلى جوار الصراط, السكينة تجسم, الحكمة تجسم, أشياء معنوية كثيرة يجسمها رب العالمين سبحانه وتعالى وهو قادر على كل شيء. كان من الممكن أن يعدم الله عز وجل الموت بأي صورة, يقول للناس خلاص ما فيش موت وانتهت القضية, لكن أراد الله عز وجل أن يقوم بالأمر على هذا التصوير الذي ذكرناه ليتيقن الناس تماما أن القضية قد حسمت, الموت انتهى خلاص ما فيش موت. فهذا فيه اطمئنان كبير جدا لأهل الجنة, وفيه حسرة كبيرة جدا لأهل النار, انهم شافوا الموت برأي العين بشكل مادي محسوس ملموس يذبح امامهم, فهذا فيه تطمين لقلوبهم. القرطبي بيقول اختار لي الكبش تحديدا في هذه الصورة للتذكير بالفداء الذي يعني فدي ولد إبراهيم به بالكبش, فإن دي برضو عملية إنقاذ لحياة إسماعيل عليه السلام بهذا الكبش, فهو إنقاذ لحياة المؤمنين بشكل عام, فديوا بهذا الكبش كما فدي ابن إبراهيم عليه السلام إسماعيل بهذا الكبش. الحاجة الثانية مهمة جدا, هذه من أمتع لحظات أهل الجنة، ومن أتعس وأشقى وأقسى لحظات أهل النار. اللحظة دي احنا كنا بنقول في أولها خوف، سبحان الله قلبها الله عز وجل إلى أمتع لحظة من لحظات أهل الجنة التي اطمأنوا فيها إلى أنهم مكملين هكذا دون موت في الجنة أبد الآبدين. الموت من أكثر الحاجات اللي بتزعج الإنسان، يعني احنا أولا هي مصيبة، ورب العالمين سبحانه وتعالى سماها كذلك في كتابه الكريم، قال فأصابتكم مصيبة الموت. كل الناس بتهرب من الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، هذا في حق البشر جميعا، كل الناس بتهرب تفرون منه. حتى سبحان الله عندنا، رجعوا في فيديو عندنا بنتكلم فيه على ملك الموت عندما جاء إلى موسى عليه السلام ففقأ عينه، فقأ عين ملك الموت موسى عليه السلام، فموقف غريب جدا. فما حدش عايز يعني يغادر، كل الناس عايزة تعيش، جايز كل واحد عنده أهدافه، يعني حتى الأنبياء الكبار العظام زي موسى عليه السلام هو لا يريد التمتع بالدنيا، لكن هو يريد أن يحقق مصالح كثيرة، مصالح لبني إسرائيل، مصالح عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى رحلة الإسراء والمعراج وهو في طريقه إلى هناك رأى موسى عليه السلام قائما يصلي في قبره، يعني هو مستمتع بالعبادة ويريد أن يعيش أكثر، يعبد الله عز وجل أكثر، يدعو إلى الله عز وجل أكثر، يعرف الناس بدين الله عز وجل أكثر، يحفظ دين بني إسرائيل أكثر، يعني عنده مطامح كلها أخروية، لكن في الآخر هو خلاصة الموضوع مش عايز يموت برضه عشان يحقق هذه المصالح. فالناس كلها سبحان الله بتهرب من الموت، ويظل قلب الإنسان معلق بالموت مهما طال بالعمر، عايز 70 سنة 80 سنة 100 سنة برضه عايز يعيش أكثر. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، مهما كبر قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة وحب المال، ما يروحوش أبدا من القلب ده، أنه عايز يعيش كتير وعايز فلوسه تكتر وأمواله تكتر، لكن لابد من الموت، وجاءت في الدنيا يعني وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، تحيد يعني تهرب. الآن في الجنة بعد هذه اللحظة، بعد هذا الذبح للموت، تيقن الجميع أنه لا موت، ونودي بهذا التصريح خلود فلا موت. الله أكبر، هذه لحظة لا تعدلها لحظة. وعلى الجانب الآخر عند الكفار الموت عندهم أمنية، يعني يتمنى أنه يموت خلاص، يعني أنه في عذاب وعرف أنه خالد، طب خلاص أموت يبقى يعني أكتفي، كل ما بيعيش أكتر بيزيد العذاب أكتر ومفيش أمل في الخروج، فكارثة ماحقة. فيتمنى الموت ولا يجد هذا الموت، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. أهم ما في المسألة بعد ما نسمع هذا الكلام هو الاستفادة في الدنيا من هذه العقيدة. الموقف اللي حكيناه ده موقف عقائدي، موقف بيحكي الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر غيبي احنا متأكدين انه يحصل، لان الذي اخبر النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هيحصل هذا الموقف، يا ترى هتعمل ايه في هذه اللحظة، هتكون فين؟ فمهم قوي انك انت تعد نفسك لهذا الموقف، وده اللي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما حكاه. هو حكى الموقف وبعد ما خلص الموقف مش بيقول لهم بس من باب المعرفة النظرية بشيء هيحصل في الغيب، لا، عايز تطبيق. فقرأ بعد أن انتهى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا، أشار بيده صلى الله عليه وسلم إلى أهل الدنيا الذين يعيشون في غفلة. الغفلة دي هي اللي بتخلي الناس تزهد في الأعمال الصالحة، تخلي الناس تنسى الآخر، تخلي الناس تتقاتل على الدنيا، تخلي الناس تعمل دراسات جدوى عظيمة جدا جدا للإكثار من الثروات والإكثار من المتاع، وما بتعملش دراسة جدوى للإكثار من الحسنات، ما بيرتبش يومه بطريقة تخليه يقوم الليل أكتر، ما بيرتبش علاقاته مع الناس بطريقة تخليه يسامح ويغفر ويعفو ويقف جنب الناس ويساعدهم، لأن هو ترتيباته دنيوية مش أخروية. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن حكى هذا الموقف قال يا جماعة طبقوا طبقوا فهم هذه العقيدة تطبيق سليم في حياتكم عشان تستفيدوا، وإلا دخلتم فيما يسمى بيوم الحسرة. يوم الحسرة على الكافرين، على المؤمنين ما فيش حسرة ولا حاجة، بالعكس على المؤمنين هم في غبطة وفي سعادة وفي السرور، لأنهم خلاص اطمأنوا لأنهم سيكملون في هذا النعيم دون عائق ودون انقطاع. فنقرأ كتير عن الآخرة ونطبق هذا الكلام على دنيتنا، يعني بعد ما نقرأ نستفيد، ما يبقاش معرفة نظرية تخمة علمية من غير تطبيق في حياتنا، ونفهم ما قاله الله عز وجل في هذه الآية: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني الحيوان، الحيوان يعني الحياة الدائمة بلا انقطاع. فاعملوا لهذا اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يثبتنا على الإيمان. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.